الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة شرح منال السبيل إلى باب الهبة والعطية وما يلحق بهما، وانتهينا إلى شرح قوله وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وهذا صحيح، رواه سعيد وابن ماجه. قوله وللأب الحر، الأب فقط، هذا الحكم لا ينتخب على الأم، وللأب الحر الأب المباشر وليس الأم ولا الجد كما صرح به الفقهاء، وللأب الحر أن يتملك. وقوله الحر لأن الرقيق مال لسيده، زاد بعض الفقهاء كونه مسلما، الأب الحر المسلم له أن يتملك من مال ولده ما شاء بعلمه وبغير علمه، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وهذا صحيح، رواه سعيد والترمذي وحسنه بشروط الخمسة. الأول ألا يضر، ألا يكون في أخذ الأب من مال ابنه ما يضر الابن، لحديث لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث صحيح. وأيضا لأنه أحق بما تعلقت به حاجته، إن كان الابن يحتاج المال لحاجته فلا شك أن حاجة الإنسان تقدم على دينه، فأبوه أولى أن تقدم حاجة الابن على أخذ أبيه من ماله. هذا الشرط الأول، أن لا يضره بالأخذ من هذا المال. الشرط الثاني، أن لا يكون في مرض موت أحدهما المخوف، أن لا يكون هذا الأخذ في مرض موت أحدهما، وليس أي مرض، وإنما هو المرض كما قلنا المخوف، فلا يصح فيه لانعقاد سبب الإرث، سبب الإرث والوفاء انعقد بدخوله في مقدماته، وهو مرض الموت المخوف. الشرط الثالث، ألا يعطيه لولد آخر، فلا يأخذ من مال ابنه ليعطيه لولد آخر، نص عليه الإمام أحمد، لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه، لأن الأرض في ماله هو ممنوع من أن يخص بعض أولاده دون بعض بالهبة، فأن يمنع أي الأب من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى. الشرط الرابع، أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، أن يكون تملك الأب لهذا المال الذي أخذه من مال ابنه بالقبض مع القول أو النية، لأن القبض يكون بالتملك وغيره، فاعتبر ما يعين وجهه وهو أن يكون مع القبض قول أو نية. خالصا أن يكون ما تملكه عينا موجودا، لابد أن ما يتملكه الأب المال ابنه يكون عينا موجودا، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، ولا أن يبرئ نفسه كإبرائه غريمة، لأن الولد لا يملكه إلا بقبض، فإذا قبض فلهذه الحالة يمكن أن يأخذه لأنه صار ملكا له، أما قبل أن يقبضه أو ما هو في الذمة وليس عينا موجودا فلا، فليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين، ليس للابن أن يطالب أباه إذا كان له على أبيه دين ومن قيمة المثلث، إذا كان أبوه أسلف له شيئا مثل جهازا أو آلة أو شيء من هذا، هل الابن يطالب أباه بقيمة هذا المثلث؟ لا، ليس له أن يطالبه بقيمة المثلث وغير ذلك، لحديث أنت ومالك لأبيك، بل إذا مات الأب أخذه من تركته من رأس المال مثل الديون الأخرى، لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه كدين الأجنبي، فله أن يطالب بعد وفاته إذا مات أبوه يطلبه من التركة على أنها مثل الديون، وله مطالبته بنفقته الواجبة، لكن للأب إذا كان في ظروف تجعل نفقة الأب عليه واجبا، أن يمكن للابن يكون كبيرا ويصبح أبوه واجب عليه النفقة عليه، مع أنه كبير في السن، لأنه صار له أي عذر، عجز عن الكسب مثلا بأي سبب، ففي هذه الحالة يجب على أبيه أن ينفق عليه. ففي هذه الحالة للابن أن يطالب أباه بالنفقة، له أن يطالب أباه بالنفقة الواجبة عليه لفقر الابن مثلا أو عجزه عن التكسب لضرورة حصول المال. نزيد هذا الموضوع شيء من التفصيل من حاشية الروض المربع. هو ذكر نفس الكلام تقريبا، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا عن إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه سعيد والترمذي وحسنه، وهو عند الخمسة وغيرهم، وفي لفظ ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئا، رواه أحمد. وابن ماجه من حديث جابر أنت ومالك لأبيك، وله شواهد بمجموعها تدل على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لم يضره ولا يحتاج. يقول وسواء كان الوالد محتاجا أو لا، سواء كان الوالد محتاجا للمال أو لا لعموم الأخبار، لأن الأخبار لم تفرق بينما إذا كان الأب محتاجا أو غير محتاج، وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى، وسواء كان الأخذ برضاه أو لا. قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يقتضي إباحة نفسه، أنت لأبيك كأنه هو نفسه ملك لأبيك، أنت لأبيك ومالك لأبيك، فاختصر فقال أنت ومالك لأبيك، هذا يقتضي إباحة نفسه كإباحة ماله. فمن ثم يجب على الولد خدمة أبيه، إذا احتاجه أبوه أو طلبه في أن يخدمه بشيء فيجب عليه أن يخدم أباه. لماذا؟ لأنه كالرقيق المبلوغ، أنت لأبيك، أنت ملك لأبيك ومالك لأبيك، فيجب على الولد خدمة أبيه. ويقوي هذا الرأي جواز منعه من الجهاد، تماما كما أن السيد يمنع العبد من خروج الجهاد، كذلك الأب له أن يمنع ابنه من الجهاد، طبعا المقصود جهاد فرض كفاية. وأيضا يقويه جواز منع الرجل ابنه من السفر ونحو ذلك فيما يجوز انتفاعه به، لكن هذا يشترك فيه الأبوان، هذه الحالة حالة الجهاد والسفر ونحو ذلك يشترك فيها هذا حق الأبوين. أما موضوع الأخذ من المال فقل له هذا يقتصر على الأب فقط، وليس له أن يتملك ما يضر بالولد، ليس للأب أن يتملك شيئا يضر بمصلحة أو بحاجة الولد، فإن ضره كأنه أخذ منه آلة الحرفة مثلا التي يتكسب منها أو الرأس المال الذي يتجر به، أو أخذ سريته، والسرية هي الأمة التي اتخذ للنكاح أو للتسري، فأخذ سريته لا يتملك هذه الأشياء بإذن الله. الشرط ألا يضر، فإن أخذ منه شيئا يضر كالآلة التي يحترف بها أو رأس المال الذي يشتغل به ويتجر به وبدونه سيبقى عاطلا أو نحو ذلك مما يضره أخذه، فلا يتملكه الأب ما دام ذلك يضر بابنه، وليس له أن يتملك ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته، إن كان المال الذي معه تعلقت به حاجته كحق رهن مثلا أو فلس ونحو ذلك، ولا ما يعطيه ولدا آخر، ليس له أن يتملك المال إذا أخذه ليعطيه لابن آخر من أبنائه، لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده من عطية للمال نفسه، فلا أن يمنع من تخصيصه لما أخذ من مال ولده الآخر أو لا، ولا في مرض موت أحدهما المخوف، لا يصح التملك في حالة مرض الابن أو الأب مرضا مخوفا يخشى منه المرض، سواء كان المريض الأب أو الوالد، لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك، السبب القاطع للتملك هو المؤدي إلى الموت وهو انعقاد سبب الإرث بالمرض. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة مثلة وأرش جناية، لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، يقاضي أباه بدين عليه، فقال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيه. فإذا ليس الولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، ما ينفعش يرفع قضية على أبيه إنه له عليه دين مثلا، لا ينبغي ذلك، الحديث أنت ومالك لأبيه. ونحوه ما شابه البيع، مثل مثلا قيمة مثلث، كان الأب أتلف لابنه ثوبا أو أحرقه أو نحو ذلك، فليس الابن أن يقاضي أباه ويطالب بتعويض أو قيمة الشيء الذي أتلفه له. أو أرث جناية، إن كان الوالد جنى على ابنه جناية، قلع سنه مثلا أو قطع طرفه، ففي هذه الحالة ليس الابن أن يطالب أباه بأرش الجناية التي جناها عليه أبوه، ولا بأجرة من انتفع به من ماله، ولا الأب يكون انتفع بشيء يملكه الابن، سيارة أو بيتا أو نحو ذلك، فليس الابن أن يقاضي أباه ويطالبه إيه بأجرة من انتفع به من مال ابنه، ولا أن يحيل عليه بدينه، ولا غير ذلك من سائر الحقوق، إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحثه عليها لضرورة حفظ النفس. قوله أنت ومالك لأبيك يدل على أنه ليس الولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، إن كان هو ملك لأبيه ينفع أن هو يطالبه بالدين، إن كان أنت ومالك ملك لأبيه، ففي هذه الحالة هذا هو السبب. إذا هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعند الثلاثة باقي الأئمة الأربعة رحمه الله له ذلك، قالوا له أن يقاضي أباه ويطالبه بالدين لأنه دين ثابت، والأخبار خاصة لعموم المطالبة. هذا مذهب الأئمة الثلاثة أن له أن يطالب أبيه بالدين. أما مذهب الإمام أحمد كما ذكرنا ليس الولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه، للولد أن يطالب أباه بنفقة الواجبة له على أبيه. لماذا؟ لأنه يمكن في حالات معينة يصبح واجبا على الأب أن ينفق على ابنه حتى لو كان ابنه كبير، للفقر أو للعجز عن التكسب، فإن له مطالبته بها، له أن يطالب بنفقته الواجبة وحثه عليها. إذا امتنع الأب القاضي يحبسه حتى يبذل لابنه النفقة. لماذا؟ لضرورة حفظ النفس، لأن هذا الابن عاجز عن التكسب أو فقير غاية الفقر ولا يجد أي شيء، وأبوه موسى يستطيع أن ينفق عليه، فإذا امتنع يجبر على ذلك أو يحبس على هذه النفقة. فانظر أن كيف الأحكام واقعية في كلا الجانبين، في ضرورة حفظ النفس لأننا هنا بصدد حفظ النفس، فتاغى للابن أن يطالب بالنفقة الواجبة على الأبي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وله الطلب بعين مال بيد أبيه. لأن المرض كله في إيه؟ في الذمة، الدين، لأن الدين يكون في الذمة، لكن لنفرض أن له شيء معين عين مالية في يد الأب، وهي ملك الولد، لكن هي في يد الأب، له أن يطالبه بما هو عين، لكن ليس له أن يطالبه بما هو دين في الذمة، فيقول وله الطلب بعين مال بيد أبيه، ولورثة الولد أيضا الطلب بعين المال الذي بيد أبي مورثهم. فإن مات الأب فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم، إن كان دين فلا الابن يطالب به، ولا إذا مات الأب لا يجوز لأبنائه أن يطالبوا جدهم أبا أبيهم بهذا الدين، لو عين يطالبون به، لكن لو دين لا يطالبون بها. وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته، إن مات الأب وعليه دين لابنه رجع الابن بدينه في تركته، فالابن أن يأخذ دينه من تركة الأب كثمن مبيع وأجرة ونحوهما. وإن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه لأبيه بعد موته فله أخذه إن لم يكن انتقل ثمنه من أبيه، ولا يسقط دينه الذي عليه بموته فيؤخذ من تركته، وتسقط جنايته على ولده بموت الأب. والصدقة وهي ما قصد به ثواب الآخرة. هنا يميز الآن بين أنواع من المعاملات تشبه الهبة، فيقول الصدقة هي ما قصد به ثواب الآخرة، وورد في فضلها آيات وأحاديث كثيرة كقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وقال صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة وغير ذلك. فالهدية هي ما قصد به إكراما وتبذلا ونحوه. الهدية يبذلها الإنسان بلا مقابل إكراما للشخص المهدي إليه وتبذلا ونحوه. إن أعطى ولم يقصد لإعطائه شيئا، لم يقصد لا ثواب الآخرة ولا التودد للمعطى، فهي هبة تطلق عليها هبة وعطية ونحلة. والهدية تلهب الحقد وتجلب المحبة، لخبر تهادوا تحبوا، وتهادوا فإن الهدايا تلهب وحر الصدور. ولا ترد وإن قلت، يعني الأصل في الهدية أنها لا ترد حتى وإن قلت قيمتها، خصوصا الطيب، الطيب مما لا يرد للخبر. يعني الحديث ثلاث لا ترد: الدهن والوسائد واللبن. وتسن الإثابة عليها، يسن الإثابة على الهدية بمثلها أو بأحسن منها. يقول: والصدقة والهدية نوعان من الهبة، نوعان من الهبة حكمهما حكمها فيما تقدم. يقول أيضا: يجوز رد الهدية لأمور، يمكن في حالات معينة يجوز رد الهدية، نحو أن يريد أخذها بعقد معاوضة، يأخذ الهدية في مقابلة معاوضة بشيء آخر، أو لا يقنع بالثواب المعتاد، إن أمر إليه ثم ردت الهدية لا يقنع بالثواب المعتاد، أو تكون بعد السؤال، ما بدل له الهدية إلا بعد أن سأله واستشرفت نفسه أو لقطع المنة. ويجب الرد في بعض الأحوال، يجب أن ترد الهدية كهدية صيد صيدة لمحرم، صيد رجل صيدا بليل أن يهديه إلى شخص محرم يحرم عليه الصيد، فهذه يجب على المحرم أن يردها ولا يقبلها. فالصدقة والهدية نوعان من الهبة حكمهما حكمها فيما تقدم من أحكام الهبة في الجملة. والعطية تشمل الكل وكذا النحلة، ومعانيها كلها متقاربة. يقول شيخ الإسلام: الصدقة والهدية متغايران، وإن دخل في مسمى الهبة والعطية فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. ومن أعطى شيئا يريد به التقرب إلى الله لمحتاج فصدقة، وإلى الشخص والمحبة فله هدية، وإلا هبة وعطية ونحلة. والكل مندوب الليل إذا قصد به وجه الله لا مباهاة ورياء وسمعة. وقال أيضا: فإعطاء المال ليمدح ويثنى عليه مذموم، وإعطاؤه لكف الظلم والشر عنه ولأن ينسب إلى البخل مشروع. فإن أعطى المال من أجل أن يجتلب ثناء الناس ومدحه فهذا مذموم، أما إعطاؤه لكف الظلم والشر عنه ولألا ينسب إلى البخل فمشروع، بل هو محمود مع النية الصالحة. ويجوز للمهدي أن يبذل في التوصل إلى حقه الذي لا يتوصل إلى أخذه ودفع الظلم عنه إلا به، وهو المذكور عن السلف والأئمة. يعني كان واحد من الظالمين الموظفين أو غيرهم ممن يحول بينك وبين حقك، هو حقك ولن تحصل عليه إلا إذا بذلت له هدية في هذه الحالة، ولن يوجد سبيل آخر للحصول على هذا الحق. فهذا شرط مهم جدا، يبذل أي طريق ومن هذا طرق الصرف، لأن الموظف أحيانا يراضي الشخص يظل يتوه يعني من كذا وكذا، فإذا صبر ربما يعني إيه يزهق منه ويعطيه. لكن إن كان فعلا لا توجد وسيلة لاستخرج ترخيصا أو نحو ذلك من الأمور التي لا بد له منها، ويوجد طريقة على الإطلاق لأخذ حقه إلا ببذل هذه الهدية، هي تحصي طبعا هذا الشخص. يجوز للشخص المظلوم أن يعطي، ويحرم على الآثم أن يأخذ، حرام عليه أن يأخذ، ويجوز للمعطي أن يبذل هذا المال. يقول: ويجوز للمهدي أن يبذل في التوصل إلى حقه الذي لا يتوصل إلى أخذه ودفع الظلم عنه إلا به، وهو المنقول عن السلف والأئمة وفيه حديث مرفوع. وقال الشيخ الإسلام: الصدقة أفضل من الهبة إلا لقريب يصل بها رحمة أو أخ له بالله، فقد تكون أفضل من الصدقة. ووعاء هدية كهية مع عرس، من يشرح هذه العبارة؟ ووعاء هدية كهية مع عرس، التي في العرس لو واحد أعطى الواحد كوبا من اللبن في العرس يشرب اللبن ويأخذ معه كوبا، مثلا يعني إن كان في العرس الظرف أو الوعاء الذي يضع فيه العرف الجارئ أن يؤخذ مع الهدية فهي هدية تقبل أيضا تؤخذ معه. وإن كان العرف الجارئ للهدية زي مثلا من يهدي طعاما مثلا في إناء مثلا معين العرف إذا يمتلك الصينية أو الإناء يأخذ اللي فيها ويرجعها يرجع في تحديد ذلك إلى العرف. إذا اعتبر العرف الوعاء مثل الهدية مثل مثلا الهدية ذهب بتوضع في قلب مثلا من القصيد فالعرف أن الذهب يؤخذ مع العلم بخلاف الأطعمة مثلا كما ذكرنا فيرجع في تحديد ذلك إلى العرف مثلا الوعاء وعاء الهدية هدية فلا ترد ما دام العرف يسمح بذلك فإن لم يكن العرف رد الوعاء أو الظرف إليه. يقول فضل ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها. قبل أن نفصل في هذه المسألة سنتعرض لبحث له تعلق بها من البحوث المهمة والقضايا التي نحتاج إلى معرفتها وهو لما دمنا نتكلم عن حكم الهبة والعطية فهل الأب أو الأم هل يجب على الوالدين التسوية بين أولادهم في العطية؟ والتسوية بين أولادهم تشمل أمرين التسوية بين الأولاد ككل والتسوية بين أولادهم الذكور والإناث في الهبة لأن هذا مما يشيع للأسف الشديد في المجتمع التفريق بين بعض الأولاد بعضهم والبعض يعني عنده مثلا أولاد ذكور فيفضل بعضهم على البعض الآخر أو ذكور وإناث فيعطي البنين ويمنع البنات. في هذه المسألة حديث صحيح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. اتفق الفقهاء على جواز هبة الوالدين لأولادهم لكنهم اختلفوا في تفضيل بعضهم على بعض في أصل الإعطاء ثم اختلفوا في صفة الإعطاء. هناك كلام في أصل الإعطاء قال بعض الفقهاء إن الأصل إذا أعطى واحدا يعطي الجميع بغض النظر هل سوى بينهم أم لا. كلام بنقول أصل الإعطاء يبقى المتوافي أصل الإعطاء إذا أعطى أحدا يعطي الباقي قالوا هذا هو المقصود بالمتوالي. والبعض قال الكلام بعد ذلك في صفة الإعطاء هل يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين على قسمة الميراث أم يسوي بين الذكور والإناث باعتبار أن هذه هبة في حال الحياة أما الميراث فهو بعد الموت. ففيما يتعلق بالعدل بين أو حكم العدل بين الأولاد في الهبة روى البخاري بسنده إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت بني هذا هنا ما فقال أكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فأرجع أبوه لأن لا حل المسكين إما يعطي كل الأولاد الآخرين وإما يرد ويرجع هذه الهبة. وروى البخاري أيضا بسنده عن حصين بن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة هي زوجته لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأغرتني أن أشهدك يا رسول الله قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته رد أخذ الهدية من العمال. ولمسلم من طريق إبراهيم بن معدن عن ابن شهاب قال فردده وفي رواية الشعبي قال فرجع فرد عطيته ولمسلم فرد في الصدقة. وزاد في رواية أبي حيان في الشهادات قال لا تشهدني على دورة ولمسلم في رواية أبي حيان أيضا فقال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على دورة يعني ظلم. وفي رواية داود بن أبي هند فأشهد على هذا غيري وفي حديث جابر فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. وفي رواية عروة عند النسائي فكره أن يشهد له. وفي رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر. وفي رواية مجالد عن الشعبي عند أحمد إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، فلا تشدني على زوج، أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فنائلا، ولأبي داود من هذا الوجه، إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. وفي رواية ألا سويت بينهم، وفي أخرى سوي بينهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد، وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد. قالوا: لأن التسوية واجبة، ومن حجة من أوجبه أن التسوية مقدمة الواجب. لماذا؟ لأن قطع الرحم والعقوق محرمان، فما يؤدي إليهما يكون محرما، والتفضيل مما يؤدي إلى قطيعة الرحم وإلى عقوق الوالدين، يعق والده لأنه فضل أخاه عليه، ويبغض أخاه، وتجرى العداوة بين الإخوة بسبب التفضيل، فما أدى إلى الحرام فهو حرام، فالامتناع من مثل ذلك واجب، والتسوية مقدمة لهذا ودفاع إلى هذا الواجب. يقول: وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية الأولاد. وبه صرح البخاري، قال البخاري: باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله ولا يجهد عليه. وهو قول طاووس، فقد روى سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن طاووس قال: كانوا إذا سألوه عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية: أفحكم الجاهلية يقول؟ فكان طاووس يقول: ليس لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، فإن فعل لم ينفذ وفتح، وبه قال أهل الظاهر. وعن طاووس أيضا لما سئل في هذه المسألة قال: لا يجوز ذلك ولو برغيف محترق. وبه قال ابن المبارك: وروي معناه عن مجاهد وعمر. إذا هذا قول البخاري وطاووس والثوري والإمام أحمد وإسحاق، وقال به بعض المالكية. ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة، قالوا: لأن قوله فارجعه محمول على معنى فارجده، والرد ظاهر في الفتح، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود ومفتوح. وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع، يعني أحمد رواية أن هذه المعاملة تصح، لكن يجب على الأب أن يرجع. حتى أحد مثل الين للموهوب، لكن يجب على الأب أن يرجع. وعنه: يجوز التفاضل إن كان له سبب. هذه من الاجتهادات المشهورة في هذه المسألة، والتي هي متميزة عن الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد يقول في رواية أخرى: إنه يجوز التفاضل، يجوز أن يفضل بعض الأولاد على بعض إن كان له سبب، هناك سبب معقول للمفاضلة، كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه، الولد عنده مرض مزمن مثلا فيحتاج إلى مال وأخوه لا يحتاج، أو لدينه، أو أحيانا ممكن نقولها لدينه، ديني الولد متدين أو طالب علم مجتهد فيعطيه إعانة له على ذلك. يقول: وعنه يجوز التفاضل إن كان لم يسبب، كأن يحتاج الولد لزمانته ودين أو دين أو نحو ذلك دون الباقين. قال أبو يوسف: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار. هذه حالة من حالات تجب فيها التسوية، إن الأب أعطى المالي لفلان من أبنائه يضر الآخرين، ينقص ذلك لإضرار بهم بأي وسيلة. ويقول الإمام قدامة في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تقسيطه، مثل اختصاصه بحاجة، يعني أحد الأولاد بالذات هذا فقير وعنده أولاد كثيرون، ولن نكون متيسروا الحال. وفي رواية الإمام أحمد: يمكن أن يخص في هذه الحالة لأنه مختص بحاجة أو زمانة مرض مزمن أو عاهة أو نحو ذلك، أو عمل، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من القضايا، فيجوز أن يخص لمعنى يقتضي التخصيص. ويجوز أن يصرف عطيته عن بعض ولده لمعنى يقتضي مدى بفسقه، ولد فاسد إذا أعطاه المال تنفقه في المخدرات أو في اللهو الفارغ ونحو ذلك، فيجوز على هذه الرواية الإمام أحمد أن يصرف عنه العطية لفسقه أو بدعته لكونه يستعين بما يأكله على معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقش لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرمه إذا كان على سبيل الأثرة، كان مجرد التفضيل فيكرمه إذا ما لكن كان لحاجة فيمكن أن يقف على بعض ولده. وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، فإن فضل بعضا صح وكره، واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع، فحمل الأمر على النذر والنهي على التنزيه. جمهور العلماء قال التسوية في الأولاد طبعا في أصل الأعطاء مستحبة غير واجبة، استغلوا بأدلة كثيرة لكنها لا تنهض أمام أدلة الوجوب. أدلة وجوب التسوية أقوى كما بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذا هذا هو الكلام في المسألة الأولى، وهي حكم العدل بين الأولاد في الهبة. العدل المقصود بالمساواة في أصل الإعطاء، في أصل الإعطاء دي مسألة، إذا أعطى واحدا يعطي الآخرين. المسألة الثانية صفة الإعطاء، هل إذا أعطى يعطيهم التواسية أم يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟ اختلف العلماء في صفة التسوية، فقال محمد بن حسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث، وذهبوا إلى أن التسوية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل على القسمة موافقة لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله عز وجل لم يترك توزيع المال لأحد سواه، بل ذكر تفصيل ذلك ثم قال فريضة من الله، فيجب اتباع ما أمر الله تبارك وتعالى به، ولا يلزم من إطلاق التسوية أن تكون من كافة الوجوه، بل يحتمل أن يكون المقصود التسوية في أصل الإعطاء لا في صفته. واستدل بأن العطية حال الحياة تكون استعجالا لما يكون بعد الموت، فبدل ما يقول إليهم بالميراث هو يعجل الأمر بأن يعطيهم عن طريق الإيه؟ الهبة في الحياة، ما دام هذا استعجال لما سيكون بعد الموت يجب أن يكون بحسبه، يكون بنفس مقادير الميراث. فلو أبقى الواهب ذلك المال في يده حتى مات لكان حظها منه نصف حظ الذكر. واستدل بأن الذكر تقع عليه أعباء أكثر من الأنثى، فمثلا يكلف الرجل في الزواج بالمهر والنفقة ونفقة الأولاد بخلاف الأنثى، لذا دعت الحاجة إلى تفضيله، فقد روعي هذا كله عندما قسم الله الميراث، فينبغي مراعاته كذلك عند الهبة للأولاد، لأن الشريعة آثرت مترتب النقص دائما على مترتب الزيادة دائما، مترتب النقص دائما هو من؟ الرجل، مترتب النقص مهما كان معه من أولاد فهو مترتب النقص، لأنه هو الذي ينفق والذي يبذل الظهر والذي يبذل يكرم الضيوف ويفعل كذا وكذا، دائما الرجل هو الذي يتحمل مسؤوليات المادية، فهو دائما مترتب للنقص. أما المرأة فهي مترتبة للزيادة، ما يدخل في ذمتها من مال إن كانت في بيت أبيها فهي لا يجب عليها نفقة بل على أبيها، فهي دائما مال ما يزيد، وبعد الزواج تكون نفقتها على زوجها، فهي تترقب زيادة في الغالب باستمرار، وأما الغنم فإنه يترقب النفقة. وقال شريح لرجل قسم ماله بين ولده ارددهم إلى اتهام الله تعالى وصرفه، وقال عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. إذا هذا مذهب محمد بن الحسن والإمام أحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية، أن العجز بين ذكور الإناث أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين أسوة بالقسمة في كتاب الله تعالى. ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، قال ابن حجر وظاهر الأمر بالتسوية يشهد له، واستأنسه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وإسناده حسن، وهذا كلام الحافظ بن حجر. وعن مالك بن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يحبون أن يساووا بين أولادهم حتى في القبل. طبعا معروف أن تفضيل بعض الأولاد ومعناته أكثر من الآخر يكسر قلب الذي قدر عليه، وتحصل بسبب ذلك الشحناء والعداوة بين الأولاد، وهذا يحصل من الصغر حيث لا ينتبه بعض الآباء لمثل هذا الأمر، فتؤثر في علاقة الأولاد بعضهم البعض ويتسبب في قطيعة الرحم بعد ذلك. حتى إذا قبلت طفلا تقبل الطفل إيه؟ الثاني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله، المقسط العادل، أما القاسط فهو إيه؟ الهالك، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حفرا، الجول يعني الجائع، إنما المقسط العادل، إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا جزاء العدل. إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. ثم شرح من هم المقسطون؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. العدل. ننبه أيضا هنا في هذه المسألة أن الأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب، الأمر بالعدل يتوجه للأب والأم. لكن الفرق اللي احنا تكلمنا عليه هو في إيه؟ في الأخذ من مال الأب. الأب هو الذي يأخذ، لا الأم تأخذ وراء الجد، إنما يأخذ الإيه؟ الأب. لكن فيما عدا ذلك يستويان، فالأم لا يجوز لها المفاضلة بين الأولاد تماما كالأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ولأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأبي، ولأن ما يحصل بتخصيص الأبي بعض ولده من الحقد وزرع العداوة بين الأولاد وقطع الصلاة التي أمر الله بها أن توصل، يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها نفس الحكم في ذلك. أيضا يجب على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعدل بين أولاده في العطية، يجب عليه أن يبادر بالتوبة من هذا الجور الباطل بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل واحد من أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. وهذا ما أسأله فضله إن شاء الله تعالى. نعود لشرح منار السبيل. يقول: فصل، يعني فصل في بيان أحكام العطية ووجوب تعديل الوالد بين أولاده فيها. وبعض الفقهاء قالوا التعديل بين الأولاد وبين الإيه؟ باقي الورثة، وهذا فيه نظر سوف نبينه. قال الحارثي: هي، أي الهبة، تمليك عين مالية موزونة مقدور على تسليمها معلومة أو مجهولة تعذر علمها في الحياة بلا عوض. هذا الفرق بين الهبة والوصية، الهبة تكون في الحياة لكن الوصية تكون بعد الموت بلا عوض، فهي مصدر وليس عند أهل اللغة كذلك، بل نفس الشيء المعطى. الهبة هي نفسها مصدر الإعطاء، لكن لما نقول هبة بتطلق عند أهل اللغة إيه؟ الشيء الموهوب. هذا الشيء هبة، يعني هو نفسه يطلق عليه هبة. والجمع عطية، عطية هي مصدر، لكن لما نستعملها مثل هذا الباب يكون معناها إيه؟ الشيء المعطى أو الموهوب. والجمع عطايا، أما المصدر فالإعطاء، والاسم العطاء، وأكثر ما يراد به هنا الهبة في مرض المرض. غالبا تطلق العطية على الهبة في مرض المرض كما نبهنا منذ البداية. يقول: ويباح للإنسان أن يقسم ما له بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها. طبعا ماذا نحمله كما بينا، يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين لعدم الجور فيها، لأن قسمة الله منزهة عن الجور وعن الظلم، فهي خير ما يقتدى به. فيجب على الواهب ذكر أو أنثى التعديل في عطيته أولاده ذكرا أو أنثى بقدر إرثهم لا نفقة فتجب الكفاية دون التعديل. لأن لابد أن نفرق بين النفقة وبين الهبة أو العطية. الهبة أو العطية تكلمنا على حكمها وتمازيغ الإيضاح إن شاء الله، اللي هي صيانة مال لأولادي فنقول يجب أن يعطي الجميع. ثم ذكرنا الخلاف والمذهب الحنبلي إذا تذكر مثل الحظ هنقول ثاني. طيب واحد بينفق على ابنه اللي هو مثلا في الكلية والثاني اللي في الحضانة مثلا، ده بيصرف عليه مبالغ من آلاف مثلا تعليم خاص مثلا، والثاني في الحضانة بيجيب طبعا عشر مثلا، فهل هذا من عدم المساواة بين الأولاد؟ هنا دي نفقة، يعني الطفل الصغير اللي بيأكل وجبة صغيرة مثل الشاب اليافا الذي يلتهم كمية كبيرة من الطعام، هل هذا مناسب للعدل؟ لا، هنا دي نفقة، في النفقة يعطى كل واحد مقدار حاجته، مقدار حاجته ده بيشبع في كمية بسيطة من الطعام، الثاني بيشبع في كمية أكبر، ففي بينهم تساوي، لكن هنا دي نفقة وليست هبة، فلا بد من الانتباه لمثل هذا. واحد من أولادي مرض وينفق عليه الدواء أو عملية جراحية أو نحو ذلك، والسليم في حالة عافية، هل يعتبر هذا عدم مساواة؟ لا، لأن دي نفقة بقدر حاجته، حاجاته تندفع بالمال لحين الآخرون لا يحتاجون إلى ذلك. فينبغي الانتباه لهذا الأمر، أن النفقة يجب فيها الكفاية دون التعديل. الكفاية يعني سد حاجة المحتاج في النفقة، أما التعديل فهو في الإيه؟ في العطية. يجب على واهب ذكر أو أنثى التعديل في عطيته أو لا له ذكرا أو أنثى بقدر إرثهم لا نفقة، لا نفقة فتجب الكفاية دون التعديل، لأنها أي نفقة لدفع الحاجة. وقال أحمد لا ينبغي أن يفضل أحدا من أولاده لا في طعام ولا غيره. وقال إبراهيم كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل. للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عطية الأولاد المشروع أن يكون على قدر ميراثهم، لأن الله منع مما يؤدي إلى القطيعة. والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشارع من التفضيل، فيفضي ذلك إلى العداوة، ولأن الشرع أعلم بمصالحنا. يعني نفس المعنى أن القسمة التي هي عدل هي ما قسمه الله في كتابه للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه النسبة هي التي تمنع وقوع القطيعة. ومفهوم كلامه أن المساواة المطلقة للذكر مثل الأنثى قد تؤدي إلى حصول القطيعة. ويباح الإنسان أن يقسم ما له بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها، ويعطي من حدث حصته وجوبا. فيعني إيه من حدث؟ من ولد الطريق الحدث، يقول لك من حدث مش حدثا، مش يعطي حدثا صغيرا، لا، ويعطي من حدث. يعني بعد ما أقسم بين الأولاد اتولد الولد جديد مثلا، حدث مولود جديد، فطبعا لابد في هذه الحالة أن يعطي في الجديد هذا إيه؟ حصته من الميراث ليحصل التعديل، وإن هذا هو المقصود، ويعطي من حدث حصته وجوبا ليحصل التعديل الواجب. طب لنفرض أنه ما أعطى أولاده حتى ما بقي يملك أي شيء من المال، ثم رزق بعد ذلك مولودا، يعيد ثاني تقسيم الإيه؟ التركة حتى يأخذ كل حقه. ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم اقتداء بخدمة الله تعالى في ميراث الأولاد الذكري مثل حظ الأنثى. وأولى نقتدي به خدمة الله تبارك وتعالى. يبقى هذا هو الدليل، الاقتداء بخدمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت، لأن العطية في الحياة إحدى حالتي العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين كالميراث، وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد. وقال الموفق وهذا خبر عن جميعهم ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية بينهم. تعليق الموفق هنا على كلمة عطاء وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد، قال عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. ما كانوا يقسمون يعني الثلاث أو الصحابة. وهذا خبر عند العلم ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية بينهم وكراهية التفضيل. وقال الشيخ: ويتوجه في ولد البنين التسوية كآذنين. إذا أعطى الأحفاد يتوجه يعني يكون مذهب وجيه، يعني هو مش يجزم لكنه يكون قولا وجيها المريد. يسوي أيضا بين الأحفاد، إذا أعطى واحد الأحفاد يعطي سائر الأحفاد. طبعا بالنسبة لهذه المسألة وهي قوله وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد، قال هو ابن الخطاب غيره، وقال الموفق غيره: ليس عليه التسوية بين سائر أقاربه. لا، هو إيه أساسا مطالب التسوية بين من؟ الأولاد أساسا، لكن لا يجب عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا يجب عليه إعطاؤهم على قدر ميراثهم، لأنها عطية لغير الأولاد في صحته. هو إمتى نشك في هذا التصرف؟ إذا كان التصرف في إيه؟ مرض النوم، وهنا في شبهة فترة الريبة، إن في شبهة إن هو حس إنه هيموت فبيحاول يضار الورثة فيؤتي المال لأولاده حتى لا يبقى شيء للورثة، لكن إن ما دامت العطية في حال الصحة فلا حرج أن يقصر العطية على الأولاد دون سائر الورثة. بس طبعا لا ينوي بها الإضرار. يقول الموفق رحمه الله وغيره: ليس عليه التسوية بين سائر أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر ميراثهم، لأنها عطية لغير الأولاد في صحته، فلم تجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين. ولأن الأصل إباحة الإنسان التصرف في ماله كيف كان، ولا يصح قياسهم على الأولاد، ولم يأمر بشيرا بإعطاء الزوجة، يعني في حديث بشير لم يأتي أن أعطى زوجته نفسه، وإنما أعطى فقط إيه؟ الأولاد. ومع ذلك فقال ثوب بين عبادك، لم يقل له أعطي الزوجة مثلها لأنها وارثة، فدل على أنه كلام فقط في حال الإعطاء للأولاد، ولم يأمر بشيرا بإعطاء الزوجة. قال الحارثي: وجوب التعديل مختص بالأولاد، وهو المذهب وعليه المتقدمون. وقال الشيخ الشيخ الإسلام رحمه الله: لا تجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون. طيب، ممكن يضطرب أحد حالة لا يجب على الأب أن يسوي فيها بين أولاده، يمكن السؤال بعيد شوية مش هتضطر أن ينظر سائر الأفكار يعني، لكن حتى السؤال بطريقة مباشرة: رجل نصراني له أولاد، عنده مثلا 5 أولاد، الرجل ده أسلم وأسلم معه 2 من أولاده و3 سنين بتقوى على الكفر، ويريد أن يهب لأولاده مالك، ماذا يفعل؟ دون لأن اختلاف الدين يقطع الولاء ويقطع التوارث. نعم صحيح. كذلك مثلا واحد أسلم وهو من أهل الذمة نصراني أو يهودي، أسلم دون أولاده، تزوج امرأة مسلمة وأنجب منها أولادا مسلمين ويريد أن يهب، هل يساوي بين أولاد المسلمة وبين أولاد الثانية؟ هل يساوي؟ لا يساوي، لأن الاختلاف الديني يقطع التوارث. يقول الشيخ: لا تجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون، ولا بين أولاده أهل الذمة لأنهم غير وارثين. أنا معروف حديث: لا تورثوا أهل ملتين شتى. يقول: فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه. الأب زوج أحد أولاده أعطاه الظهر مثلا، أو خصصه دون الرب إخوته بلا إذن البقية حرم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: لا تشهدني على جوره، وهذا متفق عليه، والجور حرام. وكان الحسن يكرهه. يكره ايه؟ جور، يكره التفصيل، لان مش معقول احنا نجيب الحديث ونقول والجور حرام ثم نقول وكان الحسن يكرهه، في هذه الحاله ما نقولش بقى ان الضمير يعود الى اقرب المذكور، كان بنضع كلام الحسن في مصادمه قول النبي عليه السلام: الجور حرام وكان الحسن يكرهه. لا، كان الحسن يكرهه أي التخصيص، ويجيزه في القضاء، الدم يتقضوا عنده فيجيزه في القضاء، الإبن يملك ما أعطاه أبوه لكن مع كراهة ذلك. وأجازه مالك والشافعي لخبر أبي بكر لما نحل عائشة، وسبق ذكرنا الحديث. ولنا حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت بني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال فأرجعه. وهذا متفق عليه، ذكره في الشرع. فإن زوج أحده أو خطفه بلا إذن البقية حرم عليه. مفهوم الكلام أنه إذا خطف أحد الأبناء بإذن البقية وأجاز باقي الأولاد هذا التخطيط فلا يحرم عليه ذلك. فإن زوج أحدهم أو خطفه بلا إذن البقية حرم عليه، ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا. يجب على الأب في هذه الحالة أن يعطي باقي الأولاد بالسوية حتى يستووا أجمعين. نص على الإمام أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وهذا رواه مسلم. يقول في الروض المربع: فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة أو إعطاء ليستووا. فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه، أعطى واحد من أولادي فوق الإرث الذي يستحقه، أو خطه بلا إذن الباقين. أصل كلمة فضل يعني إيه؟ أعطاهم كلهم بس فضل واحد زيادة عن إيه؟ عن الإرث. لكن هل إنه يعطي الذكر الحاضر والثاني والثالث تفصيلا؟ لا، هو ده عدل، ده العدل. لكن المفروض فضل مثلا نفترض هم ولدين فأعطى الاثنين، لكن أعطى هذا أكثر من ذلك. فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه، أو صورة أخرى خطه يعني أعطاه دون باقي إخوته، هذا هو التفصيل. أو خطه بلا إذن الباقين أثم إذا لم يختص بمعنى يريح التفضيل. طبعا على الرواية الثالثة عن الإمام أحمد أن لو في تخصيص لمعنى يقتضيه لا حرج عليه ذلك. كلنا مثل زمانة مرض مزمن عند الولد أو دين أو عيال كثيرة أو طالب علم أو يصرف عن ذاك لأنه فاسق أو مبتدع يستعمل المال في محرم الله يستعين به على المعصية، فهذا يقتضي بقوله بلا إذن البقيل أثم إذا لم يختص بمعنى يبيح التفضيل. طيب إن فضل بعضهم لأن أعطاه فوق إرثه أو خصصه سوى وجوبها، يجب عليه أن يسوي ولو كان في مرض الموت، لابد أن يسوي حتى لو كان في مرض المخوف هو مرض الموت. نعم يسوي ولو في مرض الموت تباركا للواجب، يلحق يبرئ ذمته قبل أن يموت. وقال الشيخ: ينبغي أن يكون على الفور، أنه فورا يتوب من هذا الأمر ويسوي بين الأولاد. كيف تكون التسوية؟ إما التسوية في الإعطاء وإما التسوية في الإيه؟ في الحرمان. توى وجوبا، كيف بقى؟ برجوع حيث أمكن، أن يرجع فيما فضل به بعضهم أو خطه، يأخذ ثاني شيء ما أعطاه لأحد أولاده. برجوع فيما فضل به بعضهم أو خطه، برجوع الآن حيث أمكن، أو صورة أخرى زيادة لمفضول ليساوي الفاضل. يعني أعطى مثلا أحد ابنيه 10 والآخر 5، ففي هذه الحالة يزيد الآخر هذا 5 ليتساوي في الهبتين، أو زيادة لمفضول ليساوي الفاضل كما ذكرنا، أو إعطاء يعني إما الرجوع أو زيادة حالة التفاضل أو الإعطاء لمن لم يعطى، وأعطى واحد 14 أو إعطاء ليستووا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فإعطاء يعني إعطاء المفضول، قلنا ولو في مرض الموت، ليستووا لمن فضل أو خصا، كما لو زوج أحد ابنيه في صحته وأدى عنه الصداق ثم مرض الأرض فإنه يعطي ابنه الآخر كما أعطى الأول ليحصل التعديل بينهما، ولا يحسب من الثلث لأنه تبارك بالواجب أشبه قضاء الدين. نعيد تذكيركم بعض روايات حديث ابن عمان أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم أن امرأة بشير قالت: انحل ابني غلاما وأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بشير: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. قال: فارجع ولمسلم أردته. وفي رواية: أفعلت هذا بولد كلهم؟ قال لا. قال: فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ولأحمد وغيره: فرجع أبي في تلك العطية، وله ألفاظ كثيرة فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وهو قول جمهور العلماء. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ساق ألفاظ الحديث: وكل هذه ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من 10 أوجه تؤخذ من الحديث. قال شيخ الإسلام: والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك، وهو في مال ومنفعته الذي ملكهم والذي أباحهم كالمسكن والطعام. يعدل ليس فقط في تمليك الأموال، لكن يعدل في أبواب الإحسان ككل. منفعة مال سيارة فيترك الانتفاع بها لواحد دون الآخرين، منفعة مال أو دار يجعله يكون فيها والآخرون لا مثلا. فإذا ليس فقط في التمليك لكن حتى في إباحة المنفعة، يقول والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك، يعني ليس فقط في التمليك اللي هو سبب ورود الحديث، ولكن أيضا في غير التمليك وهو في ذلك ومنفعته التي ملكهم والذي أباحهم كالمسكن والطعام. قال ثم هنا نوعان، هذا كلام شيخ الإسلام، هنا نوعان، نوعان من الأولاد، نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك، نفقة يحتاجونها في حالة الصحة وفي حالة المرض، فتعديله فيه في حالة النفقة العدل إما أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، المريض الذي يحتاج أدوية أو عملية جراحية يعطى ما تندفع به حاجته، وبالشرط يعطي الذي لا يحتاج في هذه الحالة. يقول فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، فلا فرق بين محتاج قليل أو كثير. ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية أو نفقة أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه، ويبدأ بينهما نوع ثالث وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة، واحد من الولدين ينفرد بحاجة غير معتادة، مثل أن يقضي عن أحدهما ما وجب عليه من أرش جناية، جنى جناية ووجب عليه يدفع الأرش، في هذه الحالة الأب لو دفع يعطي الولد الآخر ليس عليه رأس جناية نفس السمع لي فيها نظر، أو يعطي عنه المهر أو يعطيه نفقة الزوجية ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخرين مثل ذلك نظر. وتجهيز البنات بالنحل أشبه، أشبه بالنحلة أو الهدية، والأشبه في هذا أن يكون للمعروف، فلو كان أحدهما محتاجا دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته، وأما الزيادة فمن النحلة، النحل زي ما نحلة هبة أو عطية أو كذا. طبعا الكلام واضح أنه بيفرق زي ما قلنا بين النفقة فهذه يعطى كل بقدر حاجته، وبين التعديل وهو في إيه، في حالة التمليك أو ما عدا النفقة. قال الموفق وغيره وإن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانة أو عمل أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم ونحوه كصلاحه، أو منع بعض ولده بصدقه أو بالعكس أو لكونه يعصى الله بما يأخذه ونحوه، جاز التخطيط والتفضيل، وبدون معنى تجب التسوية برجوع أو زيادة. طبعا لابد أن نفهم هذا نوع من الاجتهاد، كلام القدامى أو كلام من أحد هذه المسألة هو نوع من الاجتهاد في المسألة كما هو واضح. وتحرم الشهادة على التفضيل أو التفضيل تحملا وأداء إن علم، وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه. وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء، فيحرم الإنسان من واحد يجي لك يقول تعالى اشهد على هذا التخصيص، هيخص بعض الولدين دون بعض أو هيفضل واضح، ويأتي تشهد، ففي هذه الحالة ينبغي أن تمتنع من تحمل الشهادة. طيب نفرض أنك تحملتها ثم طلب منك أن تؤديها، فيعني تحملا وأداء ما دام قد علم بالتخصيص أو التفضيل لا يجوز أن يشهد. طبعا إن علم يعني الشاهد، إن علم الشاهد بوجود تفضيل أو تخصيص، الحديث لا تشهدني على جوز، وفي حديث مسلم إني لا أشهد إلا على حق، وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه. إلى ما تعود الهاء؟ الإمام أحمد. وكذا صحيح لم يرد ذكر الإمام أحمد في الجملة القريبة، ولكن المفهوم من الكلام في فقه الإمام أحمد مذهب الإمام أحمد. وكذا كل عقد فاسد عنده، أي عقد فاسد عند الإمام أحمد يحرم عليك أن تشهد عليه، مثل إيه؟ نكاح بلا ولي، مثل المصيبة الكبرى التي شاعت الآن الزواج العرفي بالطريقة الفاسدة المعروفة بدون الولي، فلا يحل لك أن تشهد على مثل هذا العقد الفاسد. أو مثلا بيع شيء غير مرئي ولا موصوف ونحو ذلك، فيحرم على الحنبلي أن يشهد به، وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء للعلم، وكذا كل عبد فاسد عنده مختلف فيه. فاسد عند الإمام أحمد ومختلف فيه عن إيه؟ هناك علماء آخرون صححوه مثل نكاح غير ولي عند الإمام أبي حنيفة يجيز ذلك، لكن عند الإمام أحمد هو فاسد فلا يجوز للحنبلي أن يشهد في ذلك. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.